بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم بن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 49.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا في لقاء الماضي قد ابتدأنا بالأمور المهمات الثلاث التي ذكرها الحافظ ابن الصلاح في تعليقه على الأحاديث الضعيفة، أو التي ساقها بعد ذكره لأقسام الأحاديث الضعيفة. وأطلنا في الكلام عن هذه الفائدة، لكن في الحقيقة يعني أحببت أن أتممها أيضا بتنبيه يسير. أول هذه التنبيهات هو التأكيد على قضية مهمة في الحقيقة، يمكن من خلالها أن ندرك سبب التقسيم الذي ذكره هنا ابن الصلاح في التفريق بين الحكم على الإسناد والحكم على الحديث. هنا كان يتكلم عن الضعف، الحكم على الإسناد وعلى الحديث بالضعف، وسبق أن تكلم عن هذه المسألة في التصحيح في مبحث الحديث الحسن، في أواخر مبحث الحديث الحسن. وطبعا نقصد بالتصحيح التصحيح والتحسين كلاهما. هذه القضية هي أن سبب هذا التفريق ما ذكرناه آنفا، وهو أن الحكم على الحديث بالصحة من أئمة النقد كالبخاري وأبي زرعة وأمثالهم يقتضي منهم أن هذا الحديث صح سنده، وأنه انتفت عنه كل العلل الباطنة. وقلنا بأن معنى هذا الكلام أن هذا الحديث أفاد اليقين عندهم، وإفادته لليقين لم تأتي مجرد دراسة السند كما يظن الأصوليون، ولذلك يزعمون أن المحدثين يطلقون القول بأن خبر الواحد يفيد العلم، وشنعوا على المحدثين لذلك، يعني المتكلمون من الأصوليين. وواقع حال المحدثين أنهم لا يستفيدون العلم من خبر الواحد إلا إذا احتفت به قرائن، لكن هم يسمون احتفاف القرائن انتفاء العلل الباطنة، ويسميه الأصوليون احتفاف خبر الواحد بالقرائن. فلا خلاف في الحقيقة في أصل المسألة. فأردت أن أبين أن يعني هذا القول قول صحيح، أي أن ما صحح مفيد العلم عند المحدثين. وقد لاحظت أن منكم من استغرب مثل هذا القول، واستغرابه له يرجع لأحد أمرين: إما أنه لم يتمعن في المسألة التمعن الكافي، وفي هذه الحالة أنا حقيقة أنصحكم بأن لا تقبلوا أمرا ولا تردوه قبل إعمال الذهن الكامل في مثل هذا الأمر، ولا تبادر برد القول أو بقبوله إلا بعد استنفاد الجهد في التأمل فيه، خاصة مسائل العلم الدقيقة التي يحتاج الإنسان إلى وقت من التأمل والتدقيق فيها. فمهما بلغت من الذكاء ومهما بلغت من العلم فيبقى هناك مسائل دقيقة من العلم تحتاج إلى تفهم وتدبر وإعمال للذهن قبل قبولها أو ردها. لا يكون من شأننا أنه أي أمر يعني في بعض الأحيان يصل ببعض الطلبة أنه مجرد أنه لم يفهم القول يرده، حتى بعضهم يعني حجة في الرد يقول هذا كلام غير مفهوم. إذن العيب ليس في الكلام وإنما العيب في الفهم. ثم منكم من هم على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم لمنفرين فأقول إن منكم لمقلدين، وهو لا يدري. لذلك أنا أتيت اليوم لكم بأمرين. أحد الأمرين يلزم بالتقليد، ما كان يقلد فليقلد. أتيت له بكلام عالم يقرر في هذا الأمر أن الحديث صحيح يفيد القطع بخلاف الإسناد الصحيح. الأمر الثاني أحاول أن أعيد بيان أن الحكم على الحديث بالصحة هو في الحقيقة خبر واحد اختفت به القرائن. فأنا أقول نبتدئ بالأمر الذي إذا فهم أغنانا عن التقليد. أنتم معي أن الحديث الذي يدرس إسناده فيظهر منه أنه اجتمعت فيه شروط الحديث الذي صحح إسناده، يعني انتفت عنه العلل الظاهرة فكان رواته عدولا ضابطين واتصل سنده، أن مثل هذا الحديث نحن والأصوليون متفقون أنه يفيد غلبة الظن، ليس كذلك؟ طيب، طبعا إذا ما ظهرت لنا علة تقدح في الحديث في الإسناد، إسناد ظاهره الصحة ولا ظهر لنا ما يقدح في هذا الإسناد، فالأصل فيه أنه يفيد غلبة الظن. فيعني ما أظن أنه سيوجد منكم من هو أقل حتى من المتكلمين في احترام هذا السند، لأنهم هم أقروا بأنه يفيد غلبة الظن. طيب، أي الأمرين أشق ويحتاج إلى زيادة علم وتعمق وتدبر؟ الحكم على الإسناد أم الحكم على الحديث؟ الحكم على الحديث. طيب، إذا كان المحدث يستفيد من الحكم على الإسناد غلبة الظن، فهل سيتعب نفسه بعد ذلك ويجهد ويجتهد ليرجع إلى غلبة الظن أيضا، ليخرج بأنه ما استفاد إلى غلبة الظن؟ يعني ما دام أنه استفاد غلبة الظن مجرد الحكم على الإسناد، فلو كان حكمه على الحديث بنفي العلل الباطنة لا يستفيد منه إلا غلبة الظن، فإيش الفائدة إذا من أن يجهد نفسه هذا الجهد والتعب حتى يصل إلى غلبة الظن أيضا؟ هذا يبين لكم الأمر الأول الذي يبين لكم أن طلب نفي العلل الباطنة ليس لمجرد إفادة غلبة الظن، ولكن يسعى المحدث لأمر زائد عن ذلك وهو أن يستفيد اليقين والاطمئنان. هذا أمر سهل، يعني لا يحتاج إلى كثرة إطالة، واضح يعني سواء قبل أو رد، لكن المعنى يكون واضح الآن. دليل ثاني، إذا حكم المحدث على إسناد بالصحة ولم يحكم على الحديث بانتفاء العلل الباطنة، فلو ظهر له بعد ذلك أن أحد الرواة وهم بزيادة كلمة أو بوصل مرفوع أو بوصل مرسل أو برفع موقوف أو بإبدال راو براو أو أي احتمال من احتمالات الوهم والخطأ، طبعا طبعا الكذب وتعمد غير وارد هنا لأن كلهم ثقات وعدول والاتصال السند متصل أو ظهر له بأنه الراوي دلس أيضا ممكن فأسقط راويا ضعيفا أو كذابا. ماذا تسمى هذه العلل كلها؟ علل باطنة ولا ظاهرة؟ هذه ظاهرة هذه باطنة هذه علل باطنة. إذن هذه العلل المحتملة كلها إيش تسمى؟ إيش تسمى هذه العلل كلها؟ علل باطنة هي تسمى علل باطنة. فإذا نفى المحدث وجود هذه العلل وإيش معنى؟ معنى ذلك؟ أنه نفى كل احتمال عقلي ممكن يرد يرد به هذا الحديث. ما هو الفرق بالله عليكم بين هذا وبين القرائن التي تحتف بالخبر فتفيد اليقين؟ هو أصلا كيف يصل المحدث إلى نفي وجود العلل الباطنة؟ ما من خلال دراسة السند، وإنما من النظر في القرائن التي تنفي ورود أي احتمال يرد به الخبر. فإذا قال هذا حديث صحيح بمعنى أنه ليس له علة ظاهرة ولا علة باطنة، معنى ذلك أنه إيش؟ حديث اجتمع فيه أنه أفاد غلبة الظن في إسناده ثم احتفت به قرائن نفت عنه كل احتمال ممكن أن يرد به الحديث، فيستفيد بذلك اليقين. ولصعوبة ولدقة هذا الأمر رأى ابن الصلاح ورأى غيره وأيدته في لقائنا السابق أنا بأن هذا الأمر لا يستطيع أن يقوم به كل أحد، وإنما يستطيع أن يقوم به النقاد الجهابذة وحدهم. انتبهتم يا إخوان؟ هذا أمر إن شاء الله يتضح به. وما زال القضية أدلة ووجوه كذا، لكن أنا أردت أن أذكر الذي يمكن أن يعني يطرق في مثل هذا الدرس ويكون واضحا ومفهوما، والمسألة أعمق من ذلك. فلا ترد قول قبل أن تقتله بحثا، ولا تقبله، أنت حر، لكن أنت ترده لمجرد أنك لم تفهمه هذا خلل في المنهج. لا أجزم بالقبول إذا لم تفهم، لكن أيضا لا ترد إذا لم تفهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التقليد. يعني بعضهم يقول طيب في أنت سبقت إلى ذلك، نقول نعم سبقنا الحمد لله، لأن الحق لن تعدم فيه من نصير ينصرك عليه. هذا ابن القيم كما في مختصر الصواعق يقول، أنا أقرأ ولن أعلق لأن الكلام واضح، لن أضيف كلمة واحدة. يقول: إن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك جزم منه بأنه قاله، ولم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين، إن المراد بالصحة صحة السند لا صحة المتن، بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم، وإنما كان مرادهم صحة الإضافة إليه، وأنه قال كما كانوا يجزمون بقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال، أعيد العبارة، وأنه قال كما كانوا يجزمون بقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر ونهى وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحيث كان يقع لهم الوهم في ذلك يقولون يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى عنه ونحو ذلك، ومن له خبرة بالحديث يفرق بين قول أحدهم هذا الحديث صحيح وبين قوله إسناده صحيح، فالأول جزم بصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني شهادة بصحة سنده، وقد يكون فيه علة أو شذوذ فيكون سنده صحيحا ولا يحكمون أنه صحيح في نفسه. وانتهى الكلام. عبارة صريحة ولا لا؟ صريحة. طيب، هذا الذي أحببت أن أذكره بما يتعلق بدرسنا السابق. بقي أيضا ما يتعلق بهذا المهمة الأولى، وهي ما ختم بها ابن الصلاح هذه المهمة، ألا وهي قوله أو بأنه حديث ضعيف أو نحو هذا، مفسرا وجه القدح فيه، فإن أطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى، فاعلم ذلك فإنه مما يغلط فيه. فقد أردت أن أبين بأن إحالته هذه عندما قال ففيه كلام يأتي إن شاء الله، هو لما سيذكر في كلامه حول الجرح والتعديل ما هو حكم الجرح المبهم، هل يقبل أو لا يقبل، وقد تكلم عن ذلك في صفحة 106 و107 في الطبعة التي معكم بتحقيق نور الدين عتر، يعني لما تكلم عن الفائدة الثالثة من فوائد معرفة من تقبل روايته وترد، عندها تكلم عن حكم الجرح المبهم هل يقبل أو لا يقبل، فيريد منا أن نرجع إلى كلامه عن حكم الجرح المبهم وننزله على كلامه على الحديث الضعيف، ويأتي الكلام عن الجرح المبهم وما يتعلق به عندما نقرأ تلك الفائدة. فإحالته هنا يقصد بها ما ذكره هناك، فقط هذا الذي أردت أن أبينه بخصوص هذا الكلام. ونقرأ الآن بقية كلامه في الفائدة الثانية والثالثة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني، يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما.
نعم، حسنا. يقول في هذه الفائدة: إنه يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة. لا شك أنه يجب أن يقيد كلام المؤلف بما سوى الموضوع وما سوى الأحاديث الشديدة الضعف أيضا، وهذا محل إجماع، ولذلك نقيد به كلام المؤلف بلا تردد، نقل عليه الإجماع الحافظ بن حجر والعلائي وغيرهما أن الحديث الشديد الضعف لا يجوز أن يروى إلا مبينا ضعفه كالحديث الموضوع. ولذلك تجدون المحدثين كثيرا ما يذكرون بعض الرواة الشديدي الضعف والمتروكين، ويعبرون عنهم كثيرا بقولهم: فلان لا يكتب حديثه، لا يكتب حديثه، ويشبهها تماما قولهم: لا يعتبر به، يعني لا ينفع في باب المتابعات والشواهد. وإذا كان لا ينفع في باب المتابعات والشواهد، ليش يكتب حديثه؟ إلا لبيان ضعفه فقط. وكذلك قولهم: لا يتابع عليه، لا يتابع على حديثه، نفس المعنى، يعني لا يعتبر به، لأن المتابعة هي التي يتوصل إليها من خلال الاعتبار كما سبق. وأمثال ذلك من العبارات التي تدل على أنهم بالفعل كانوا لا يكتبون أحاديث شديدي الضعف هؤلاء، ولا يرون جواز ذلك إلا مع بيان ضعفها وشدة ضعفها. ولذلك لما سئل الإمام أحمد كما في رواية المروذي، قيل له: الحديث عن الضعفاء، قيل له العبارة وسئل عن كتابة الأحاديث الفوائد. هذا السؤال سئل عن كتابة الأحاديث الفوائد. قلنا بأن الأحاديث الفوائد مقصود أهل العلم بها، هذا اللي ظهر لي من خلال النظر في استخدامهم لهذه العبارة، أحد معنيين ولا يتجاوزها أبدا، إما العوالي الحديث العالية في الإسناد، أو التي فيها غرابة، فيها غرابة إما مطلقة أو نسبية، هذا مقصودهم بالفوائد، الحديث الفوائد. وغالبا كانت عند المتقدمين من أمثال الإمام أحمد يقصدون بها الغرائب التي يقل دورانها بين أهل الحديث، لكن عند المتأخرين في القرن الرابع صار الحديث الفائدة عندهم إما غريب أو عالي، لأن صار علو السند يزاحم في الأهمية عندهم غرابة الحديث لتأخر زمنهم عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الإمام أحمد لما سئل عن كتابة الأحاديث الفوائد التي قلنا بأن غالبها غرائب، وغالب الغرائب كما تعرفون ضعيف؟ ماذا قال؟ قال: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. فبين أن الحديث الضعيف قسمان: قسم يكتب لأنه قد يحتاج إليه في وقت، إما لأن يرتقي بالمتابعة والشاهد، أو قد يستفاد منه حتى في تعليل الحديث ظاهر والقبول، قد ينتفع بالحديث الضعيف في التعليل. أما المنكر وهو إيش؟ الشديد الضعف، أبدا منكر، يعني كأنه يقول ويسأل هل نكتب الفوائد، فيقول الحديث الضعيف قد يستفاد منه في وقت، يعني اكتبوا الحديث الضعيف الخفيفة الضعف. ثم أما قال المنكر أبدا منكر، ماذا تفهم من ذلك؟ أنه لا فائدة من كتابة الأحاديث المنكرة الشديدة الضعف، لأنها ستبقى منكرة وشديدة الضعف، لا ترتقي أبدا بالمتابعات والشواهد ما دام أنه شديد الضعف. وهذا يبين لكم أيضا يعني دليل آخر من كلام الإمام أحمد يدل على أن الأحاديث شديدة الضعف ملتحقة بالأحاديث الموضوعة في عدم جواز كتابتها إلا مع بيان ضعفها. لكن هنا يسأل: ما وجه رواية المحدثين إذن لمثل هذه الأحاديث شديدة الضعف؟ الضعيفة قلنا بأنه إخراجها له وجه، لكن الشديد الضعف نحن نعرف أن كثير من كتب السنة اشتملت على أحاديث شديدة الضعف، وقلنا بأن الإجماع بأنها لا يحتج بها وأنها لا تنفع في باب فضائل الأعمال ولا في غيره، وأنها ملتحقة بالموضوع. فما هو وجه إخراج بعض المحدثين لمثل هذه الأحاديث؟ أقول لذلك أربعة أسباب. السبب الأول أن يكون من باب اختلاف الاجتهاد، فمن رواها رآها ضعيفة فقط لم يرها شديدة الضعف، وهذا ليس بغريب، فأنتم تعرفون أن هناك حديث اختلف فيها بين الحكم بالصحة والحكم بالوضع، فضلا عن الحكم بالصحة فضلا عن الحكم بالضعف والضعف الشديد. فورود الاختلاف في مثل هذا الأمر يعني موجود وبكثرة ليس قليلا. السبب الثاني أن يكون لحالة خاصة بذلك الإسناد الذي هو شديد الضعف، كأن يكون روي مقرونا بغيره، روي إسناد شديد الضعف مقرون بإسناد صحيح أو خفيف الضعف، فلكونهما مقرونين يرويهما المحدث كما سمعهما دون تدخل، وهذا يعتبرونه من تمام الأمانة. وهذا أمر أيضا ظاهر ومعروف، لكن وجدت مثال لطيف له فأحببت أن أبينه لكم، وخاصة لأنه صادر من إمام من أئمة النقد أيضا وهو الإمام أحمد، ذكره الفسوي في المعرفة والتاريخ، حيث أورد الفسوي في المعرفة والتاريخ حديثا من طريق الإمام أحمد أنه قال: حدثنا هشيم قال أخبرني الكلبي كلب الكذاب عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوم حنين للفرس سهمين وللراجل سهما. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل وحدثنا هشيم قال وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، يعني أن الإمام أحمد سمع هذا الحديث من هشيم يرويه عن الكلب وعن عبيد الله ابن عمر كل واحد منهما بإسناده، وهشيم أحال لفظ حديث عبيد الله بن عمر وهو إسناد صحيح من أصح الأسانيد على لفظ حديث الكلب. فماذا قال الإمام أحمد بعد أن روى حديثين؟ قال لولا حديث عبيد الله بن عبيد الله ما رويت حديث الكلب، لولا حديث عبيد الله ما رويت حديث الكلب. فبين أنه إنما اضطر إلى رواية حديث الكلب لاقترانه بحديث عبيد الله، فإذا جاء الحديث مقرونا في رواية الشيخ يضطر المحدث من باب الأمانة في النقل أن يروي الحديث كما هو، وهذا ليس فقط ترى من باب الأمانة، لأنه قد يكون له علاقة بالتعليل. فكم من حديث أعله العلماء بمثل ذلك، قال واهم فيه الراوي لما قرن بين الراويين، يعني مثلا لو ظهر لنا أنه في حديث الكلب مخالفة في لفظه لأحاديث الثقات سواه فنقول لعله شيما لما قرن بين الحديثين وهم وجعل أحال حديث عبيد الله على حديث الكلب، والواقع أن حديث عبيد الله يخالف حديث الكلب في اللفظ، يعني قد يفيد ذلك في التعليل. ولذلك حرص المحدثون على مثل هذا الأمر وعلى رواية الحديث مقرونا كما سمعوه. هذا السبب الثاني. السبب الثالث أن يكون لحالة خاصة بذلك الكتاب، كما ذكر عن الإمام أحمد أنه كان ينوي الضرب على أحاديث بعض الضعفاء في المسند، بل وأنه أوصى بالضرب على حديث بعضهم وتوفي وكان في نيته أن ينوي الضرب يعني الشطر كما نسميه الآن يخط على أحاديثه، كان ينوي الضرب على أحاديث أناس آخرين لكنه توفي ولم يتم كل ما أراد. فمعنى ذلك أنه قد نجد أحاديث المسند كان ينوي الإمام أحمد أن يضرب عليها لكن آجلته المالية دون حصول مثل هذا الأمر، هذا اعتذار أيضا لبعض الأئمة. السبب الرابع وهو أحد أكثر الأسباب حصولا وهو أن إبراز الإسناد كان عندهم من جملة البيان، إبراز الإسناد وإظهاره عندهم من جملة البيان، كأنه يقول أنا ذكرت لك الحديث من رواية الكلبي والكلبي من مشاهير الوضاعين والكذابين فلن يخفى عليك ضعف هذا الإسناد، وهذا بالطبع في زمنهم لما كانت علوم السنة حية يعرفها الناس، بل ربما كان بعض المتكلمين في عصرهم أعلم من بعض مدعي علم السنة في عصرهم، فهذا كان من جملة البيان في زمنه، ويأتي الكلام عن هذا القضية. فإبراز السند من جملة البيان، وسبق أن تكلمنا في سنن أبي داود قلنا بأن بعض أهل العلم كالنووي وغيره والحافظ بن حجر قالوا بأن أبا داود ربما سكت عن الحديث الشديد الضعف لظهور ضعف، هذا كان وقع في سنن أبي داود وهو كتاب الأصل فيه النقاوة والاختيار، فما بالك في كتاب آخر، فقد يسكت المحدث بناء على ظهور الضعف من خلال السند، فقلنا بأن هذا من جملة البيان عنده. إذن لا يجوز التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع وشديد الضعف. من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها، فإذا بين الضعف هذا لا بأس به، بل قد يكون ذلك من الواجب الشرعي لتنبيه الناس على ضعف هؤلاء. تقول هذا ضعيف شديد الضعف أو كذاب بدليل أنه روى حديث كذا وكذا وكذا، حتى يكون الجرح مفسر ونتيقن من صواب هذا الجرح. ولذلك تجدون العلماء في كتب المجروحين يعتنون بإيراد الأحاديث الدالة على شدة ضعف رواتها. ثم قال من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى، يعني يبين أن المحدثين يتساهلون في رواية الأحاديث الخفيفة الضعف الخفيفة الضعف من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما. يعني يقصد أن المحدثين ربما تساهلوا برواية الأحاديث الخفيفة الضعف. الآن انحصر الكلام في الحديث الخفيفة الضعف، لكن يقول في غير أبواب العقيدة والمعتقد التوحيد صفات الله عز وجل وما شبه ذلك، وفي غير أبواب الأحكام الشرعية. وأحسن المؤلف أيما إحسان عندما قال من الحلال والحرام وغيرهما، حتى يتناول ذلك أيضا الكراهة والاستحباب بل والإباحة إذا كانت لا تدل عليها البراءة الأصلية، وخاصة إذا كانت في الأمور التعبدية لأن العبادة الأصل فيها الحظر. فإذا جاء حديث ضعيف يدل على مشروعية عبادة هذا لا يمكن أن يحتج به، لأنه المشروعية تدل على الاستحباب في أقل الأحوال في اتجاه العبادة. العبادة لا يقال عنها مباحة، يعني بمعنى أنها يتساوى فيها الفعل والترك. لذلك يعني هذا التعبير جيد عندما قال وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، لأن هناك من أهل العلم من ادعى أن الاستحباب قد يستفاد من الحديث الضعيف الخفيف الضعف، وهذا القول ممن قاله مسبوق بإجماع أهل العلم ومحجوج بإجماع أهل العلم، لأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية هي كتاب الله وما ثبت من حديث رسول الله فقط، وأن الحديث الضعيف ليس بحجة فليس بدليل شرعي. فالاستحباب لا يستفاد من الحديث الضعيف، وكذا كراهة، كذا مشروعية العبادة التي ليس لها نص، لأن يأتي نص صحيح ثابت يدل على مشروعيتها أما شابه ذلك. لكن تذكرون أننا فرقنا بين رواية الحديث وبين العمل به، فقلنا الذي يتساهل فيه المحدثون هو الرواية أصلا لا العمل. أما العمل فالصواب ما كنا قد قررناه في كلام سابق فصلنا في هذه المسألة ولا داعي لإعادته هنا. ثم ضرب أمثلة للأحاديث التي في غير الأحكام الشرعية وفي غير المعتقد، قال وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب. ونحن نوافق المؤلف على جواز العمل بالحديث الضعيف في هذه الأبواب، لأنه لا نستفيد منه لا كراهة ولا استحبابا فضلا عن الحل والحرمة. كما لو جاءنا حديث ضعيف خفيف الضعف، وهذا يعني يجبرني إلى أن أكرر بعض ما كنا ذكرناه، كما لو جاءني حديث ضعيف في فضل قراءة القرآن يذكر ثوابا لمن قرأ القرآن كأن يكون له كذا وكذا في الجنة مثلا فقط، دون تقييد هذه القراءة بوقت معين ولا تخصيص سورة معينة ولا شيء. فلو أن الإنسان عمل وهو واضع في ذهنه احتمال صدق هذا الحديث راج للثواب الوارد فيه، هل ارتكب أمرا محذورا؟ أبدا، لأن قراءة القرآن أمر مستحب ومرقب فيه في نصوص كثيرة. وقلنا لكم المثال الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الصورة، قال هذا مثال ومثال تاجر يريد أن يقوم بتجارة معينة، هو موقن بأن هذه التجارة رابحة، لكنه يتمنى أن تربح 10 أضعاف، وعنده ظن أنها قد تربح 10 أضعاف. فلو قام بهذه التجارة وقام بهذه الصفقة التجارية وهو واضح في ذهنه احتمال أنه سيربح 10 أضعاف، هل خسر شيئا؟ ما خسر شيئا، لأنه رابح، سواء ربح 10 أضعاف أو ربح ضعفا واحدا. كذلك العمل بالحديث الضعيف الذي لا يشرع أمرا غير مشروع، لا يضيف شيئا، بل هو من باب الترغيب في الخير. وطبعا تذكروا أنه الخفيف الضعف لا الشديد الضعف، وهذا هو الذي نقل عن أحمد كما ذكر، وعن عبد الرحمن بن مهدي، وعن غيرهما من أهل العلم. هذه النقول التي ذكرت وكنا قد ذكرناها وفصلناها في لقاء سابق أنها بين قول بجواز الرواية لا جواز العمل، وبين قول بجواز العمل في الصورة التي ذكرناها، ولا تخرج هذه الأقوال عن واحد من هذين الاحتمالين. وبذلك ننتهي من هذه الفائدة. تفضل. يعني في إرادة الأسانيد، هو قال في التساهل وروايته، يعني رواية الأسانيد روايتها، نعم. إيه طبعا هنا الكلام عن الحديث المورد بإسناده، لأنه يأتي في الفائدة التالية كلام عن المعلق، كلام منفصل. هنا الكلام عن إيراد الحديث الضعيف بإسناده، ولذلك قلنا بأنهم اعتبروا الإسناد بجملة البيان. نعم، الكلام في هذه الفائدة عن إيراد الحديث بإسناده، أما بغير إسناده فهي الفائدة التالية وهي إيراده معلقا. نعم.
الثالث، إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما تقول فيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو بلغنا عنه كذا وكذا، أو ورد عنه، أو جاء عنه، أو روى بعضهم، وما أشبه ذلك. وهذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه، وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولا، والله أعلم.
نعم، هذه المهمة فيها عدة فوائد مستنبطة من كلام ابن الصلاح نفسه. الفائدة الأولى وهي أظهر فوائده التفريق بين تعليق الحديث الضعيف والحديث الصحيح. فالضعيف يجب أن يعلق بصيغة لا تتضمن الجزم بنسبته، والصحيح يعلق بصيغة دالة على الجزم. وذكر هنا ابن الصلاح أمثلة للصيغة التي لا تدل لا تتضمن الجزم بالنسبة، قال مثل روية، عبارته روية وبلغنا وورد عنه وجاء عنه وروى بعضهم، هذه كلها صيغ لا تدل على الجزم. قيل، حدث، ذكر، كلها داخلة في هذا الباب. فهذه صيغ لا تدل على الجزم بالنسبة. أما الصحيح فيعلق بصيغة دالة على الجزم، مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما شابه ذلك من الألفاظ الدالة على الجزم والقطع. أيضا من الألفاظ الدالة على الجزم كأن تقول في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأن تجزم أن هذا من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأي عبارة تدل في اللغة على جزمك بنسبة هذا القول إلى قائله يلزمك أن تكون هذه العبارة صحيحة إلى ذلك القائل. وأما العبارة التي لا تتضمن ذلك فيمكنك أن تستخدمها في الأحاديث الضعيفة إذا علقتها. الفائدة الثانية أن هذا التفريق بين صيغ الجزم وصيغ التمريض كما يعبر عنها بعض أهل العلم شامل لما علم ضعفه ولما شك في صحته. شوف ايش يقول ابن الصلاح، يقول: وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه. بعد أن أورد قال: إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال، وأورد صيغة التمريض، ثم قال: وهذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه. فحتى الحديث الذي تشك فيه هل هو صحيح أو ضعيف واجب عليك ألا تجزم بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أيضا مهمة جدا يحتاج إليها الخطباء، الوعاظ، المذكرون وكل طلبة العلم، أنك إذا شككت في صحة الحديث لا تجزم بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة المستنبطة من كلام ابن الصلاح أن هذا التفريق لا يشمل ما علمت صحته من الوجوه الصحيحة للعلم بذلك. يعني ما علمت بصحته فلا تقل فيه روي أو قيل أو ذكر، بل اجزم بنسبته. أمر ثاني أنه هذا معلق بما علم صحته من الوجوه الصحيحة. شوف ايش يقول: فما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولا. فيجب أن تعرف ما هي الطرق الصحيحة لمعرفة صحة الحديث. من بين هذه الطرق إما أن تقف على تصحيح إمام معتبر من أئمة النقد، ويشترط في مثل هذه الحالة ألا تقف على كلام قرين له يخالفه. فليس كل حديث صححه الحاكم يجوز أن تنسبه للنبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت تعلم أن هناك من يخالفه في التصحيح. فإذا وقع التعارض بين أقوال الأئمة والعلماء واجب عليك أن تتبع الطرق المعتادة في مثل هذه الحالة. فإن كنت ممن يفهم الأدلة ويفهم أسباب التصحيح والتضعيف قم أنت بدراسة هذا الحديث أو نظر في أقوال العلماء الذين صححوا وضعفوا، هل ترجح التصحيح أم ترجح التضعيف. وإذا كنت لست من أهل ذلك فعليك أن تقلد. تقلد من؟ تقلد من تظن أنه أعلم وأتقى لله عز وجل، فتسأل من تظنه من أهل العلم المعاصرين، أو ترجع إلى إذا ما وجدت أحد تقيس فتقول مثلا والله فلان أعلم، كما لو ضعف الحديث البخاري مثلا وصححه الحاكم والله البخاري أولى بمعرفة الصواب. هذا إذا لم تجد أيضا من يعينك على معرفة الصواب، فتتبع كل السبل التي يمكن أن توصلك إلى الوصول إلى ما يطمئن إليه قلبك، سواء بعلم وبدليل أو بتقليد صحيح. فالذي لا يفهم الدليل ملزم بالتقليد كما نقول في الأحكام الفقهية، الذي لا يفهم العام الذي لا يدرك معنى الدليل ملزم بتقليد الأعلم والأكثر. فلا بد أن يكون حكمك على الحديث بالصحة أو بالضعف مبني على الوجوه الصحيحة. فليس من الوجوه الصحيحة أن تقوم أنت بدراسة الحديث إذا كنت لست أهلا لذلك، وليس من الوجوه الصحيحة الاكتفاء بتصحيح من نعرف أنه ليس أهلا لذلك أيضا، ككثير ممن يحققون الكتب اليوم. كم من كتاب محقق نزل في الأسواق يشتريه طلبة العلم، كلنا نعلم أن التصحيح والتضعيف الوارد فيه لا وزن له، بل ربما لم ننظر إلى الحاشية أصلا ولم نعتني بها، فإن صار هذا الأمر أمر تجاري، كل من أراد أن يخرج حديث كتاب كتب على غلافه تحقيق وتخريج وكذا ودراسة أسانيد فلان الفلاني، وتكون مليئة بالسرقات العلمية، هذا أهو ما فيه السرقات العلمية، وبالأطوام من الجهل الفاضح بأصول هذا العلم فضلا عن فروعه فضلا عن دقائقه التي تعين على الحكم على الحديث. فلا يجوز أن كل من قال صحيح وضعيف تعتبر أن كلامه مقبول، لا بد أن تثبت فضلا عاد عما يقال لمن هم سواكم أنتم أعلى من ذلك، احتجاج مجرد أنه وجدنا الحديث في ورقة تقويم أو أنه ينشر في وسائل الإعلام أو الله سمعته في الإذاعة أو الله سمعته، هذه طبعا ما يقولها طلبة العلم، هذه يقولها العوام احتجاج بصحة الحديث مثل هذه الأمور. فيجب أن ينتبه لهذا الأمر، فلست معذورا إذا رويت حديث واتضح أنه موضوع أو ضعيف أو شديد الضعف محتجا بمثل هذه الحجج الواحدة، ما أنت معذور. الفائدة الرابعة أن هذا التفريق إنما يلزم عند التعليق، أما عند الإسناد فالأمر في ذلك مختلف كما سبق آنفا. يعني إذا التفريق بين صيغة الجزم وصيغة التمريض هذا عند التعليق، أما عند إرادك الحديث بالإسناد فلو أوردت الحديث الموضوع تورده كما هو، وفي الغالب فيه يتضمن الجزم، يعني في آخر الإسناد يقول راويه قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تريده كما هو، لكن يلزمك أن تبين كما سبق عن ابن الصلاح أن تبين أنه موضوع أو أنه شديد الضعف. فعدم الجواز، عدم جواز الجزم بالنسبة هذا عند التعليق، أما عند إيراد الحديث بالإسناد فلا يلزم ذلك، ولذلك جرى عمل كل الأئمة على ذلك حتى في كتب الأحاديث الموضوع. ما تجد العالم يأتي عند قول الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم يبدلها بيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فهذا التفريق بين التمريض وبين الجزم عند التعليق لا عند إيراد الحديث بالإسناد. فلا يجينا واحد الآن بيسوي يعني أنه ورع ويقوم كل ما جاء حديث موضوع يقول روي، لا هذا خلاف منهج العلماء، بل واجب لك تنقل الحديث كما هو لكن تبين ما فيه من الوضع أو شدة الضعف. الفائدة الخامسة، كلام ابن الصلاح عام في كل حديث ضعيف، فيشمل كلامه الخفيف الضعف والشديد الضعف والموضوع، لأن بعضهم يظن أن خفيف الضعف يمكن أن تجزم بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويخلط بين جواز روايته بالإسناد وبين الجزم بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر في هذا الأمر أو القياس في هذا الأمر غير صحيح، لأن في فارق كبير. الحديث الضعيف يحتمل بل يغلب على الظن أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحق لك أن تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة. انتبهتم يا أخوان؟ بالطبع الأحاديث الموضوعة وشديدة الضعف وخاصة الموضوعة يشتد الأمر بحرمتها، ودليل حرمتها هو نص النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في الحديث الصحيح من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وهذا الحديث نص في من علق حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة الجزم، يعني هو إنما منطوقه يتناول هذه الصورة، أن تأتي لحديث موضوع فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إيراد الحديث الموضوع بإسناده ولو من غير بيان، انتبه، ولو من غير بيان فلا يتناوله الحديث إلا من جهة المفهوم، مفهوم الموافقة طبعا مو مخالفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ من حدث عني، فالذي يسند له أن يقول أنا ما حدثت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا إنما وردت الإسناد، حدثت عن شيخي عمن سمع منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول لكن الحديث ورد لبيان عدم جواز نسبة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو وإن لم يتناوله بمنطوق يتناوله بمفهومه. لكن أنا أردت أن أبين من خلال هذا الكلام أن هذا الحديث نص في الجزم بنسبة الأحاديث الموضوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من فعل ذلك فهو داخل في وعيد هذا الحديث، وأنه من جملة الكذابين على النبي عليه الصلاة والسلام، فليتبوأ مقعده من النار كما جاء في الحديث الآخر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبذلك تعلم خطورة هذا الأمر، أن الحديث الموضوع يجب أن تكون في غاية الحرص في عدم نسبته وجزم نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الأمر من أخطر الأمور، فيجب أن لا يتساهل فيه ويتحرى فيه غاية التحري، وأن يبث هذا الأمر بين عوام الناس وبين كل المسلمين. واجب عليكم أن تثبتوا في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نؤدب الناس بهذا الأدب. أنتم طلبة علم، الواحد منكم ينظر إليه ويقتدى به، فإذا رأى منك الناس الحرص والتحري في مثل هذه الأمور تعلم منك. أما أن يكون من دأبنا أن نورد الأحاديث أولا مع الخطأ في نقلها لا بالمعنى وباللفظ، محتجين بأننا نقول بعد ما نورد الحديث يعني وقد مسخنا صورته نقول في الأخير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص وأنا كذا عند نفسي أني برئت ذمتي، هذا خطأ. هذه كان يقولها ابن مسعود وأبو الدرداء وفلان وفلان، وهم قد رووا الحديث ما خربوا منه حرفا. وكذلك أن تأتي لحديث الموضوع وبحجة أنك والله ما تدري ولا كذا ولا سمعت ولا ظنيت وترويه جازما بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز، ويجب أن يحذر منه غاية الحذر، لا لأجل أن تنتقد أو شيء، لكن لأجل أن لا تتبوى مقعدا في النار، الأمر خطير. طيب، الفائدة الخامسة، السادسة، طيب السادسة، أخطأنا في الترتيب، السادسة أن هذا يدل أن الحديث الضعيف ولو كان ضعفه خفيفا لا تجوز روايته إلا مع بيان الضعف بأي وسيلة من وسائل البيان، حتى الحديث الضعيف الخفيف الضعف، شديد الضعف انتهينا منه الموضوع، خلاص بينا بأنه لا يجوز أن يروى إلا مبينا. أنا أقول هذا الكلام يدل على أن حتى الحديث الضعيف لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يروى إلا مع بيان ضعف. تقول كيف؟ من أين استنبط هذا الأمر؟ من عدم تجويز نسبته وجذب نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن وضع هذا الفارق بينه وبين الحديث الصحيح إذا علقناه. فالحديث الصحيح إذا علقناه نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، والضعيف إذا علقناه ماذا نقول؟ روي. فكلمة روي مع ذلك مشعرة بالضعف، وهذا الكلام وارد في ماذا؟ في الأحاديث الضعيفة الخفيفة الضعف. طيب تقول هذا يعارض ما ذكرته آنفا من إيراد الأسانيد الأحاديث الضعيفة بأسانيدها، نرجع ونقول الإيراد الإسنادي من جملة البيان. فالحديث الضعيف لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون مسندا وأن يكون معلقا، فإن علق لا يجوز أن تجزم بنسبته، إذن أن تشير إلى ضعفه، فيه إشارة وتلميح إلى ضعفه، وإن أسندت فقد أحلت على الإسناد، وبذلك حتى الحديث الضعيف لا يحق لك أن ترويه إلا مع بيان ضعفه. ويتفرع من هذه الفائدة أن الناس أو المخاطبين إذا كانوا لا يدركون الفرق بين صيغة التمريض وصيغة الجزم، فلا يكفي أن تتذرع بإرادك الحديث الضعيف بصيغة التمريض وتظن أنك بذلك قد برئت ذمتك، بل لا بد من التصريح بالبيان، فتقول مثلا في خطبتك: روي في الحديث الضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. أقول ذلك لأن واقع الناس اليوم أنهم ما يدركون الفرق بين روي وقال، بل ربما قلت قال وشكوا في النسبة كما أقول دائما، وربما قلت روية وجزموا بالنسبة، ما عندهم ضابط للقبول والرد. فلا تظن أن مجرد إراده بصيغة التمريض أو حتى إراده بالإسناد، ممكن واحد يعني يأتي يريد أن يخرج يقول والله أنا أروي الحديث بالإسناد، سبحان الله، طلبة العلم ما يدركون. عليكم السلام. أي نعم، أقول بأن إرادة الحديث الضعيف بإسناده لا يكفي أيضا للبيان، لأن هذا الإيراد وهذا الذكر الإسناد لا يستفيد منه السامعون معرفة الضعف، لأنهم لا يعرفون أسباب الضعف ولا يعرفون الرواة ولا يعرفون، بل عام عموم طلبة العلم لا يحفظون كل من تكلم فيه، بل كلنا لا يحفظ كل من تكلم فيه. هل كلنا أي إسناد نعرف ما فيه من علم؟ أبدا. يعني قد نعرف مشاهير الضعفاء، قد كذا، قد يفوتنا شيء كثير، فضلا عن عوام الناس الذين يحضرون الخطب والمواعظ. فعليه لا بد من التصريح بالضعف، وتكون أمينا في ذلك، صادقا. يجب أن تكون غيرتك على دين الله عز وجل وعلى تبليغ شرع الله عز وجل كما أراد الله عز وجل أعظم من غيرتك التي قد تكون من تسويل الشيطان بهداية الناس. يعني بعضهم يرى الحديث فيه ترغيب للخير وكذا، فيشابه جهلة المتعبدين لا في الوضع لكن في إرادة الحديث الضعيف ملبسا على الناس وعدم مبين لضعفه. لا، بل يجب أن تكون غيرتك على دين الله عز وجل أعظم من كل شيء، وتبين للناس ضعفه. يمكن أن تعلم الناس وتؤدبهم وتقول لهم إن الحديث الضعيف، ما في بأس، يعني انشر هذا الأمر، وإن كان حديثا ضعيفا لكن دلت أصول الشريعة على ثواب هذا العمل. لأن قلنا الحديث الضعيف لا يروى إلا إذا كان أصله وارد في الشريعة، فأقول لهم إنه يحتمل أن يكون هذا الثواب صحيحا، فمن عمل بهذا العمل هو مأجور على كل الأحوال وقد يتحقق له هذا الثواب. والناس المخاطبون يعني عقلاء يفهمون هذا الأمر، وغير العاقل يعني ما ينفع كثرة البيان. ف يعني بيان الضعف مهم جدا يا أخوان، يجب أن نتحرى في ذلك غاية التحري، وأن يبث هذا المنهج في دروسنا، في خطبنا، في كلامنا مع الناس، وأن نحرص على ذلك غاية الحرص، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعه. الفائدة الثالثة أو السابعة، سكت المصنف عن عكس ما ذكر، وهو ما حكم تعليق الحديث الصحيح بصيغة التمريض، بل أشار إلى أن وقوع ذلك ليس محظورا عندما قال وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه. يعني إذا كان الحديث ضعيف تكلم أنه لابد أن يورد بصيغة التمريض، وإذا كان صحيح قال تذكروه بصيغة الجزم. طيب، أيضا أشار المؤلف إلى أنه يجوز أن تذكر الحديث الصحيح بصيغة التمريض، وذلك عندما قال وهذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه. يعني أن تورد الحديث بصيغة التمريض يصح أن يقال أيضا فيما تشك في صحته وضعفه. فلو أوردته بصيغة التمريض للشك فيه ثم ظهر أنه صحيح، بناء على قول المؤلف يكون تصرفك صحيحا ولا غير صحيح؟ صحيح، لأنه يرى أنه من حقك أن تفعل هذا الأمر عند الشك، ولا تلام حتى لو ظهر الحديث صحيحا. ويتفرع عن هذه الفائدة فوائد، الأولى أن صيغة التمريض في الأصل لا تدل على الضعف، وإنما تدل على عدم الجزم بصحة النسبة، فتبقى النسبة باستخدام صيغة التمريض محتملة بين القبول والرد. يعني مفاد صيغة التمريض السلب لا الإيجاب، كأن الذي يقول روية يقول ترى أنا خالي العهدة من صحة هذا الحديث ومن ضعفه، أنا لا أجزم بصحته ولا بضعفه. هذا مفادها الأصلي بالفعل، يعني روية ما تدل على الضعف، هل تدل على الضعف؟ وحدها من حيث اللغة؟ أبدا. كل ما في الأمر أنك لا تجزم بالنسبة، فقد تكون النسبة صحيحة وقد تكون لا. وهذا ما يفسر لنا ما فعله البخاري في صحيح من إيراد أحاديث بصيغة التمريض، هو وصلها نفسه في صحيح في مواطن أخرى. هذا يدل على أنهم ما كانوا يستخدمون صيغة روية دائما للدلالة على الضعف، بل ربما استخدموها مع الأحاديث الصحيحة والتي يوقنون بصحتها، ليس فقط في التي يشكون بل التي يعلمون صحتها. الفائدة الثانية المتفرعة عن الفائدة السادسة أن صيغة التمريض ما دامت هذه دلالتها هي ما ذكرناها آنفا فلا إنكار في استخدامها في الحديث الصحيح كما فعل البخاري وغيره. الفائدة الأولى أن صيغة التمريض في الأصل لا تدل على الضعف فقط. الفائدة الثانية أن صيغة التمريض ما دامت هذه دلالتها فلا إنكار في استخدامها في الحديث الصحيح. الثالثة أن هذه الدلالة الأصلية قد نخرج عنها فيما لو صرح من يستخدمها بدلالتها كالمنذر. المنذري في الترغيب والترهيب صرح بأن ما قال فيه روية أنه ضعيف عنده، أن فيه شيء في إسناده، فيه ضعف في إسناده. فإذا اصطلح أحد العلماء مثل هذا الاصطلاح خلاص نتعامل معه بمقتضى هذا الاصطلاح. أو دل استخدامه غالبا على أنه بالفعل يراعيها وأنه لا يستخدمها إلا مع الضعف، لا يستخدمها إلا مع الضعف. فلو وجدنا أن واحد العلماء غالبا لا يستخدمها إلا مع الضعف أيضا نعتبر هذا منهج له ونعامله بذلك. وعامة المتأخرين على ذلك، عامة المتأخرين على ذلك، إذا قالوا روية كالنووي والحافظ بن حجر وأمثالهم فإنهم يقصدون بذلك الإشارة إلى أن في ذلك الحديث ضعفا ما، قد يكون ضعف منجبر وقد يكون ضعف غير منجبر، لأنه بالفعل شاع عندهم هذا وأصبح كأنه اصطلاح عند المتأخرين. الرابعة أن ما جزم بصحته فالأولى الجزم بنسبته خاصة عند المتأخرين. ما جزمت بصحته الأولى أن تجزم بنسبته، لأنك إذا قلت روية قد يفهم منك أنك إما تشك في الصحة وأنك تضعف الحديث، فما دمت جازم بالصحة فاجزم في النقل واجزم بنسبة ذلك الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأولى. الخامسة يتأكد ويتضح لوم من قال عن الحديث الصحيح روية فيما لو أصبح يقول عن الحديث الضعيف قال، يعني عكس الأمر تماما، فيأتي للحديث الضعيف ويقول قال ويأتي للحديث الصحيح ويقول روية كما فعل الزمخشري في الكشاف. الزمخشري في الكشاف ليس لديه ضابط، يأتي للحديث الذي في الصحيحين ويقول روية وقيلة، ويأتي للحديث الباطل الموضوع الذي لا يشك أجهل الجهلة بالسنة النبوية أنه موضوع ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا لا شك مثار لوم كبير جدا على فاعل، عكس المقصود وعكس مقتضى الحكمة في مثل هذا التصرف. الفائدة السادسة أن من جزم بنسبة القول لكنه عاد فصرح بالضعف لا لوم عليه. يعني لو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا لكن الحديث ضعيف أيضا ما في أي لوم، لأني بينت أنني كأني أقول، يعني كأني عندما قلت قال أنا أحكي ما روي، والبيان بينت يعني أفضل من قولي روي. أو أن أقول مثلا وفي الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أيضا ما دام أني صرحت بالتضعيف لا لوم يتوجه إلي أبدا حتى ولو جزمت بالنسبة. فمع التصريح بالضعف اجزم أو لا تجزم سواء. ويفعل ذلك المصنفون في الموضوعات كثيرا جدا الذين يحذفون الأسانيد مثل الشوكاني، مثل الفتني في تذكرة الموضوعات، مثل السيوطي في الأعلى المصنوعة، مثل كل من صنف في الموضوعات، بل في الموضوعات يقولون عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويكتفي إما بأنه أورده ضمن كتاب للشرط به لا يهد إلى الأحاديث الموضوعة، أو أن يصرح بعده فيقول هذا حديث موضوع في إسناد فلان أو فلان، أو حكم عليه بوضع فلان أو فلان، فيجزم بالنسبة مع بيان الضعف أو الوضع أو ما شابه ذلك. فإن فعلوا ذلك في الموضوع دل ذلك على جوازه في الضعيف من باب أولى. وهذه آخر الفوائد التي أردت ذكرها في هذه الفائدة، وأختم بذلك لقاءنا هذا اليوم إلا من الأسئلة إن كان هناك أسئلة. يقول: هل إذا حكم الناقد على حديث من الضعف يكون ذلك جزما منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله في نفس الأمر؟ لا، وإلا ما الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع؟ قلنا بأن الحديث الضعيف حكم الإمام الناقد الحديث بأنه ضعيف معنى ذلك القطع بعدم وجود إسناد يثبت به الحديث، القطع بعدم وجود إسناد يثبت بمثله الحديث، هذا المعنى الحكم بالضعف. وهل التزم العلماء من المتقدمين قاعدة ابن الصلاح في تطبيقاتهم عند التعليق؟ وكذلك حال المتأخرين، تكلمنا عن هذا أيضا في الإخوان السابق، ما هو الفرق بين حكم المتقدمين والمتأخرين على الإسناد والحديث؟ بكلام ابن الصلاح، الكلام الذي ذكر ابن الصلاح نفسه أنه إذا وجدت إمام متقدم قال إسناده ضعيف فتحمل على أنه أراد إسناده ضعيف، وأنه إذا وجدت المتأخر قال حديث ضعيف فتحمله على أنه ولم يسبق فتحمله على أنه أراد إسناد ضعيف. وفي الصحيح إذا قال المتقدم إسناده صحيح فمعنى ذلك أنه أراد حديث صحيح، وإذا قال المتأخر إسناده صحيح فيقصد إسناد صحيح، وحديث صحيح لا بد أن يكون مسبوق فيقصد به أيضا أن الحديث صحيح، إلا إذا كان هو استقل بالحكم فيحمل على أنه أراد الإسناد أيضا. وهذا سبق ذكره أيضا في لقائنا السابق يعني بشيء من الإيضاح، والظاهر شطب على السؤال الثالث. يقول: هناك رسالة لأحد الباحثين أسماها التصحيح والتحسين في عصائر متأخرة في علوم الحديث، رجح فيها خلاف ما ذهب إليه الحافظ بن الصلاح بناء على ردود الأئمة عليه ممن عاصره ومن جاء بعده أيضا، فإن الحافظ نفسه قد وقع فيما منعه حسب كلام الباحث فصحه وحسن وضعف، وتعقب بعض الأئمة على بعض الأحاديث دون أن يكون له سلف في ذلك، ما رأيكم؟ اطلعت على أكثر من رسالة، اطلعت على رسالتين في هذا الباب حول هذه المسألة بالذات، ويعني في الحقيقة ما رأيت أن كلا الرسالتين وفقت إلى معرفة الصواب، وإن كانت لا تخلو من فوائد ومن محاولة التوضيح يشكر عليها المؤلفون، لكن الذي يظهر لي أن الصواب خلاف ما ذكره كلا المؤلفين وهما بينته لكم، و يعني تمام البيان يكون في الكتاب إذا خرج إن شاء الله. ما هي الدرجة التي إذا وصل إليها الحديث من الضعف يصنف في شدة الضعف؟ وهل هي التي يعبرون عنها بأنها غير منجبرة؟ نعم، قلنا بأن الحديث شديد الضعف هو الذي لا يعتبر به، يعني الذي لا ينجبر، وقلنا يعني ولكنكم قوم تنسون وتجهلون، أنا قلت بأن الحديث لا يعتبر به في حالتين، حديث لا يعتبر به في حالتين، إذا جزمنا بأنه وهم وخطأ، إذا جزمنا بأنه وهم وخطأ خلاص لا يعتبر به، والحالة الثانية أشد منها أن نجزم بأنه كذب موضوع. بغير هاتين الحالتين يعتبر بالحديث ما دام أني لم أجزم بأنه وهم خطأ. ولذلك قد يكون الإسناد ضعيف الإسناد صحيح لكن هذا الحديث لا يعتبر به. ليش؟ لأنه شاذ منكر مثلا على السلاح الحافظ إما شاذ أو منكر، يعني إما أنه من رواية ثقة مخالف لمن هو أولى منه وحكمت أنه ضعيف، وهذا ما نص عليه في الصلاح حتى في المقدمة نص أن الشاذ لا يعتبر به وأن المنكر لا يعتبر به. أما بالنسبة للمنكر فكلام الإمام أحمد السابق كافي فيه، قال المنكر أبدا منكر والشاذ نص عليه في الصلاح. وكذلك وهذا مقتضى الفهم الأمر والتفقه فيه، خلاص أنا حكمت النوام كيف أعتبر به؟ إذا جئت أعتبر به معنى لكني تراجعت عن حكمي عليه بالوهم، رجعت شككت في حكمي عليه بالوهم. والمكذوب واضح ما دام أنه مكذوب كيف أعتبر به وأنظر هل له متابعات أو شواهد؟ إن نظرت في أنه له متابعات أو شواهد مع ذلك أني أرجع أشك في أنه مكذوب وليس هناك احتمال آخر. الراوي متى لا يعتبر به؟ قلنا في فرق بين الراوي بين الحديث. الراوي لا يعتبر به إلا في حالة واحدة إن يحكم عليه بأنه غير صالح للاعتبار، وهو إذا طعن في عدالته فقط. طبعا الكذاب مطعون في عدالته، المتهم بالكذب مطعون في عدالته، الفاسق غير المتأول مطعون في عدالته. فإذا كان الراوي مطعونا في عدالته هذا هو الذي لا يعتبر به، وهذا أيضا الذي يقتضيها التفقه في أسباب الإنجبار وأسباب عدم الإنجبار، تفكر في المسألة. وما أراد التقليد فقد سبق إلى قول مثل هذه العبارة صراحة ابن الملقن في كتابه المقنع نص على هذا الأمر. هذا هو الذي يجوز أن يعتبر به والذي لا يجوز أن يعتبر به من الأحاديث ومن الرواة. هناك ألفاظ قد نختلف هل هي دالة على الطعن في العدالة أو غير دالة على ذلك، يعني إذا قالوا متروك هذا دليل على أنهم يطعنون في عدالة، إذا قالوا ذاهب الحديث مع ذلك يطعنون في عدالة بالاتهام بالكذب. حكيت وأنت لا يخفاك أن الاتهام بالكذب قد يكون من خلال رواية المناكير، يعني بغلبة الظن يرون أن الرجل كثرت مناكيره، مناكير لا يحتمل أن تكون من باب الوهم، لأنه لو كان من باب الوهم كان قالوا ضعيف كان قالوا فيه مقال، لكن لما تجاوزت الحد وصل بهم ذلك إلى درجة إسقاط الراوي والشك في صدقه. تمام. فمن قيل فيه مثلا أكثر من رواية المناكير، إذا كان هذا الراوي من خلال هذه العبارة ومن عبارة أخرى تدل على أنه في درجة من لا يعتبر به، اللي هي حتى كلام ابن أبي حاتم لما قسم الرواة الذين لا يعتبر بهم ذكر من بينهم المتروك والذاهب الحديث والكذا، فهو إنما لم يعتبر به للطعن في عدالته وليس لأي أمر آخر. وهذه تأمل فيها وانظر إليها مستقرئا لتصرفات العلماء لن تخرج إلا باليقين بصوابها وصحتها أبدا بإذن الله تعالى. متى يجوز التوجه إلى المتن للحكم على الحديث بالضعف مع كون السند صحيحا؟ بمثل ما ذكرنا قبل قليل، إذا كان السند ظاهر الصحة لكن من خلال دراسة الإسناد تبين لنا أن أحد الرواة وهم فوصل مرسلا، وأنا صاب في هذا الحديث أنه مرسل، إذا قلنا مرسل معنى ذلك حكمنا على الحديث بأنه ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف. فبهذه الحالة يعني الحكم على الإسناد، لا تصور الحكم على الإسناد مفك عن الحكم على المتن. الحديث الذي حكم على إسناده بالصحة مع ذلك أنه غلب على ظني أن متنه صحيح، يغلب على ظني أن متنه صحيح، والإسناد الذي حكم عليه بالضعف يعني مع ذلك أنه يغلب على متنه أن متنه ضعيف. انتبهتم؟ وهذا الذي قرأناه الآن من كلام ابن القيم أنه ما حكم عليه بالإسناد يفيد غلبة الظن لا القطع بجزم النسبة، وأما ما جزم ما حكم عليه بالصحة فيفيد القطع بصحة النسبة. يقول: حديث الكلب ألا يعتبر أنه قد جبر بحديث عبيد الله؟ ما جبر، كيف جبر بحديث عبيد الله؟ هو يرويه عن أبي صالح عن عكرمة عن ابن عباس، ما أدران لعله كذاب، ما رواه أبو صالح ولا عكرمة ولا عباس، كونه وافق في المتن ما يدل على صحة هذا الكلام. بل لو ثبت أن أبا صالح حدث بهذا الحديث عن عكرمة، وأن عكرمة حدث بهذا الحديث، حدث به أبا صالح، وأن ابن عباس حدث به عكرمة، يبقى احتمال أن الكلبي كذب في دعوى سماعه لهذا الحديث من أبي صالح. يعني ما يمكن أن يجبر بحديث كذاب، يبقى هذا الإسناد شديد الضعف كما قلت لكم. أليست فضائل الأعمال من الأمور التعبدية؟ فضائل الأعمال لفظ مجمل، إن أردت به الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال التي يستفاد منها الاستحباب أو المشروعية فنقول نعم هي من الأمور التعبدية، وإن أردت به الثواب الذي يقال على حديث على عمل صحت مشروعيته من أدلة الصحيحة فنقول ليس هنا أمر تعبدي، وإنما هو من باب الإسرائيليات. وقلنا يا إخوان هذه المسألة ذكرناها فيما سبق، يعني بالله عندك الحديث الضعيف أهون من أقل ضعفا أشد ضعفا من الإسرائيليات؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أن تريد أن تجعل حرج في الحديث الضعيف والتي هي أقوى بمراتب من الأحاديث الضعيفة من الإسرائيليات؟ فحدث بالحديث الضعيف مثل هذه الصورة ولا حرج من باب أولى. وهذا هو الذي عليه عمل كل الأئمة. ما هو وجه إخراج الإمام أحمد في كتاب الزهد للإسرائيليات والأحاديث الضعيفة؟ ما هو وجه إخراج ابن المبارك ووكيع وأئمة الإسلام كلهم للأحاديث الضعيفة في كتب الزهد والرقائق؟ حتى البخاري شيخ الصنعاء كتاب الأدب المفرد ما اشترط فيه الصحة كما اشترط في الصحيح. هذا عمل الأئمة كلهم، أنهم يريدون الحديث الضعيف في فضائل الأعمال ويتساهلون في إرادته ما دام أنه لا يستنبط من حكم شرعي. انتبهتم؟ طيب، لن أقبل الأسئلة إلا التي يستلمها الشيخ عبد الله، يستلمها ثم تعاد إليه، نعم حتى يصير في فرز. يعني لا، هل أنت ذكر حطت هنا حديث ذكره أحد العلماء بلا إسناد وذكر أنه صحيح ثم لم يصل إلينا هذا الحديث إلا بإسناد ضعيف، هل نقول قد يكون وصله السند الصحيح ونقبل بهذا الحديث، أم أننا علينا بما وصل إلينا؟ لا، بل الصواب أنه نحن لا نتعبد إلا بما وصل إلينا. فلو قال أحد الأئمة إن هذا حديث صحيح وأطلق القول وجدنا بأن هذا الحديث روي بإسناد ضعيف لا شك في ضعفه، فإن حكمه عندنا حكم الضعيف، ولذلك لم نقبل معلقات البخاري المجزوم بنسبتها إلا بعد أن وصلت واطلعنا على أسانيدها. ما نحابي أحد، لا متقدم ولا متأخر أبدا، كل أمر منضبط بقواعد علمية صحيح. لكن الصورة التي قد تحرر محل النزاع لو أن الحديث الذي حكمت عليه بالضعف، انتبهتم، هو نفسه الحديث الذي وقف عليه الناقد الذي يعلم سبب الضعف الذي يمكن أن أحكم به أنا ومع ذلك صح الحديث. يعني مثلا مثل حديث البخاري عن من تكلم فيه من شيوخه كإسماعيل بن أبي ويس، شوفوا ايش قال العلماء عنها، قالوا إن البخاري إنما أخرج له من تقاه من أصوله. إذن لو أن وجدنا حديث إسماعيل بن أبي ويس خارج الصحيح وايش حكمه؟ ضعيف، لكن في الصحيح صحيح. فإذا علمت أن الناقد كان متنبه لسبب الضعف وحكم عليه بالصحة أحكم بالصحة. لكن إذا لم تقم قرينة دالة على الحكم بالصحة وانفرد هذا العالم بالحكم، أنا أيضا مضطر أني أحكم بما ظهر لي، فأحكم على الحديث بالضعف لأنه ظهر السند عندي الضعف. والمسألة لها قرائن، فمثلا وجدت أنه عامة أهل العلم حكموا بصحة هذا الحديث، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه الترمذي وأورده ابن جارة المنتقى، ولا وجدت أحد من المتقدمين ضعفه، ووجدت أنا بإسناد ضعيف. والله أرى أنه في هذه الحالة أيضا هذا فيه قرينة على أنهم استثنوا هذا الحديث، طبعا الضعيف الخفيف الضعف الكلام فيه، استثنوا هذا الحديث، ولعلهم مثل ما حصل لبخاري مع إسماعيل بن أبي أويس حصل لهم في مثل هذا، فلو سلمت لهم في مثل هذه الصورة أجد أن القرائن قوية ودالة على صحة هذا التسليم. يعني ليس هنا قاعدة مضطردة، وإنما ينظر إلى كل حديث، لكن مع وضوح المنهج الذي أسير عليه أن الأئمة المتقدمين أقدر وأهل، ما أقول أقدر بل هم أهل لإدراك العلل الباطنة، وهم أصحاب اطلاع كامل على السنة النبوية بخلافنا نحن، فلا أتجاوز قدري ولا أعلو فوق ما أستحق، وأتعامل مع نصوص بناء على هذا المحل. لو أن راويا صدوقا تفرد بحديث لم يأتي به أحد غيره فهل يعتبر ذلك قدحا في الحديث؟ تكلمنا عن هذه المسألة أيضا، وقلنا بأن الراوي خفيف الضبط قد يرد حديثه الذي تفرد فيه، قد يرد حديثه، لا يعني هو الضابط الذي ذكره ابن الصلاح، إنه ننظر في ضبط الراوي وفي الحديث الذي تفرد فيه، هل في ضبطه ما يجبر هذا التفرد؟ فالحديث في الراوي الصدوق مثلا لو افترضنا أنه تفرد بحديث في فضائل الأعمال، هذا هو الذي نص عليه العلماء أنهم يتساهلون في مثله، لأن تفرده بمثل هذا الحديث واحد، حديث في فضائل الأعمال عمل مشروع وهناك أدلة كثيرة على فضله، ثم تفرد بلفظ من الألفاظ ليس فيه نكارة وليس فيه ثواب جزيل على عمل قليل وليس فيه أي إشارة من إشارات النكارة، فما الداعي للتردد في قبوله؟ والأصل فيه القبول. تبعتم يا أخوان؟ يعني مثال آخر، مثلا لو تفرد ابن إسحاق مصرحا بالسماع، يقول التدليس مصرحا بالسماع بأمر من أمور المغازي، وهو صدوق، الأصل فيه صدوق، لكن لأنه إمام من أئمة المغازي مثله يحتمل التفرد بمثل ما تفرد به، لأنه أهل أن يعرف من أمور المغازي ما لا يعرفه غيره، فليس هناك حكم مطالب في هذه المسألة، بل الثقة التامة قد نرد تفرده كما سبق في حديث نزع الخاتم الذي هو من رواية همام بن يحيى وهو ثقة، ومع ذلك حكم عليه أبو داود بالنكارة لأن ضبطه وإتقانه لم يقع جابرا لما تفرد به، فليس هذا خاصا بالصدوق أصلا، هذه قاعدة نمشي بها مع كل راوي، وقلنا بأنه إدراك هذا الأمر يعني من أدق الأمور. هذه أسئلة حقيقة هي خاصة ببعض الأحاديث، ما أدري يعني نقرأها. لو قال شخص في حديث موضوع أو ضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم قال رواه ابن أبي شيبة أو نحوه، يجوز هذا؟ يعني أورد الحديث معلقا ثم أورده مسندا قصدك بإسناده؟ المقصود لا بد من البيان، إذا كان شديد الضعف الموضوع لا بد من البيان، سواء أوردته بإسناده أو بغير إسناده، وهذا تقرر، وإذا كان أوردته بغير إسناد فأيضا لا بد من البيان، لكن يكتفى بإراده بصيغة التمريض فيما لو كان السامعون يدركون هذه الصيغة. أما هذا الحديث فيقول قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وحكمه، وحديث وائل بن حجر في تقديم الركبتين على اليدين عند إرادة السجود، حديث لا وصية لا بوارث، حديث العاجز أيش العاجل أو العاجز، الرابع ما أدركت ما هو المقصود به، لكن بقية الأحاديث يعني خلافية حقيقة، خلافها طويل، فلن يزيدك حكمي عليها إلا إضافة قول من الأقوال، فلو كنت ضعفها مثلا ضعف 10 من العلماء سيكون أنا أحد طلبة العلم برقم 11 ممن ضعفها، فلن تستفيد شيئا كثيرا من الحكم عليها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامي.